بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذكر بعد هذه الآية حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وحديث سهل بن سعد حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر. فهذا هو العلم، آية وحديث، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى التوحيد، وهذا أهم ما يعتني به الإنسان، دعوة الناس إلى تحقيق التوحيد، ترسيخ التوحيد، وهكذا الحذر من الشرك والبدع. قال علامة بن قاسم رحمه الله تعالى: قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وتحقيقه وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، يعني من عرف التوحيد وتعلمه فإنه يسعى إلى دعوة غيره، تعليم غيره، وتحذير غيره من الشرك، يعلمهم التوحيد ويحذرهم من الشرك. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا، هذا لأنفسهم، ولغيرهم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دعوا غيرهم، سعوا إلى تكميل أنفسهم ثم إلى تكميل غيرهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت تدعو غيرك محبة للخير له، ولأن هذا من حقوق الأخوة الإيمانية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يرضى المؤمن أن يرى ممن يجهل التوحيد أن يقع في شيء مما يوجب له سخط الله وعقوبة الله وعذاب الله. قال: فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله حتى يكون من ورثة الأنبياء: ادعوا إلى سبيل ربك، وعلى طريقهم وطريق أتباعهم. قال الحسن وهو البصري: لما تلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ قال: هذا، أي الداعي إلى الله، حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن، ولكن الظاهر من ترجمة معمر أنه لم يسمع من الحسن فلم يذكروه في من أخذ العلم عنهم. وأيضا هو ذكر عنه عبد الرزاق أنه يقول: معمر: خرجت مع الصبيان في جنازة الحسن وطلبت العلم سنة مات الحسن، طلبت العلم سنة مات الحسن. فالأثر على هذا لا يصح عن الحسن للانقطاع. ولا شك أن الداعي إلى الله رتبته عالية لهذه الآية: ومن أحسن قولا، لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وليست الدعوة إلى الله هنا خاصة بالأذان الذي يدعو للصلوات كما حمله بعضهم، بل هي عامة: دعا إلى الله، كل ما فيه دعوة إلى دين الله وإلى شرع الله فهو داخل في هذا الفضل وهذه المزية، وأن هذا عمل بوظيفة الأنبياء. وهكذا قال الله عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، داعيا إلى الله. قال: والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله، هذه هي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى ما جاءت به الرسل. وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان أي الستة والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه، ولا تتم إلا بذلك، لا تتم الدعوة إلا بأن يدعو الإنسان الإيمان والإسلام والإحسان. وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ففسر معنى التوحيد بالدعوة إلى الشهادتين. وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة، كما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله، أي هو من أتباع المرسلين في دعوته وفي نشر الخير وفي تبليغه لدعوة التوحيد، تحذير الناس من الشرك. وكل واحد من هذه الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، يعني معناه وجوب كفاية، وقد يتعين على البعض إذا لم يكن هناك من يقوم به في بلده. قوله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العلامة بن قاسم رحمه الله في حاشيته: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده، طريقتي ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى حظ ولا رياسة بل إلى الله. هذا فيه رد على من يدعو إلى الأحزاب وإلى البدع وإلى الأهواء، فالمسلم يدعو إلى الله وإلى توحيد الله، لا يدعو إلى حزب ولا يدعو إلى جماعة أسسها فلان من الناس، وإلى تنظيمات ما أنزل الله بها من سلطان، بل هذه تكتلات تخدش في ولاء المسلم وبرائه، فتجعل ولاءه من أجل الحزب والطائفة والفرقة التي أسسها مؤسس جماعة، وبراءه ممن لم يكن معه، حتى وإن كان الذي يواليه في هذه الجماعة على غير هدى واستقامة، والذي يتبرأ منه حتى ولو كان وليا صالحا، فهذا خدش في الولاء والبراء، وهذا يسبب للأمة الفرقة والاختلاف. فالواجب على المسلم أن يكون ولاؤه لله وبراءه من أجل الله، حبه من أجل الله، بغضه من أجل الله. قال يقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده، طريقتي ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى حظ ولا رياسة بل إلى الله، لأن هذه عبادة، والعبادة لا بد فيها من إخلاص لله، وإلا كانت وبالا على صاحبها إن لم يدعو إلى الله. على بصيرة بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به. ما يدعو الإنسان وهو على جهل؟ فبعضهم يستدل بالحديث في غير موضعه، بلغوا عني ولو آية، فيذهب ويبلغ ما لا علم له به. وقال بلغ عني آية مما تعلمه، ما قال بلغ عني ما لا تعلمه. وفاقد الشيء لا يعطيه، والذي يخرج يدعو إلى الله وهو على جهل ضرره أكثر من نفعه، وربما وقع في القول على الله بغير علم، وهذه من عظائم الذنوب. قال أنا ومن اتبعني، قول تعالى أنا ومن اتبعني أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. أتباع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم هم أعلم هذه الأمة بعد نبيها، ومن سار على هديهم واتبع طريقتهم هو داخل في قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة مهاجرون وأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان ساروا على طريقهم سلكوا نهجهم. وسبحان الله أي أنزه الله وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديد، تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وما أنا من المشركين في الاعتقاد والعمل والمسكن، لست منهم ولا هم مني في الاعتقاد والعمل والمسكن. إيش معنى في المسكن؟ يعني حتى لا أسكن حتى مع المشركين، معناها وجوب الهجرة والبعد عنهم. لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه، إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم، ليس من المشركين، فليس منهم في أي حال من الأحوال. وفيه وجوب الهجرة، وهو معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. وبذلك يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة. والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة، كقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أين الشاهد في الآية يا أحمد؟ أين الشاهد في الآية يا أحمد؟ ادعو. قال والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة، ثم ذكر هذه الآية. في أي سورة؟ في أي سورة؟ دنور، ادعو إلى سبيل ربك في أي سورة؟ لا تستعجل بالجواب، لا، قبل أن تفكر فكر أولا. هات يا صالح، في سورة النحل. في سورة النحل، إلا أنا عسان ما تصرف، هذه عند الذي هو عسان يجيب، هذه ممنوعة من الصرف أو لا وما علتها؟ طيب، قال وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذه الآية ما لها عندك يا توفيق؟ تدل على ماذا هذه الآية؟ على ما ذكر عليه النصوص في الدعوة إلى الله كثيرة، فضل الدعوة إلى الله. قال: وهي واجبة على من اتبعه. من هو اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يدعو إلى الله كما دعا إليه. قال: وذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب الدعوة 3 أقسام، ذكر هذا في مفتاح دار السعادة، وذكر أيضا في الصواعق المرسلة، وذلك بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق، فإنه إما أن يكون، الضمير يعود إلى من يا أبا سعيد؟ فإنه إما أن يكون الداعي أو المدعو. الداعي متأكد؟ عندك يا علي، أعيد الكلام، انتبه. قال: وذكر ابن القيم أن مراتب الدعوة 3 أقسام، وذلك بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون، ها علي، الداعي أو المدعو، المدعو، طالبا للحق، محبا له، مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا الصنف الأول. من هذا الصنف الأول؟ الذي هو محب للحق، مؤثر له، وإذا تبين له وعرفه فإنه لا يقدم عليه غيره. قال: ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، لكن لو عرفه آثره واتبعه. يعني الأول محب للحق وليس مشتغل بغيره، إنما يجهله. طيب، قال: وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق وهو الباطل، لكن لو عرفه، أي عرف الحق، آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معارضا للحق ودعوة التوحيد والسنة ومعارضا لها، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. ما هو الدليل عندك يا نوح؟ مجادلون بالتي أحسن، إيش الآية؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلون بالتي أحسن. أحسن. قال: فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. إيش معنى إلى الجلاد؟ إلى مجاهدتي إن أمكن، يعني معناه سيكون بحسب قدرته على تغيير المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إن كان له أهلية واستطاعة وبضوابطه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله. أن تكون، ما هي مصطفى الدعوة إلى الله؟ خالصة لوجه الله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه. ما هو الدليل على هذا الثالث؟ ما هو الدليل على هذا الثالث؟ عبد الرحمن، أبا صالح، على بصيرة. فإن أخل بالأول، ما هو الأول؟ ما هو الأول يا عبد الحق؟ فإن أخل بالأول، ما هو الأول؟ الإخلاص، أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله. قال فإن أخل بالأول وهو الإخلاص كان مشركا، وإن أخل بالثاني، ما هو الثاني؟ على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. وقال الشيخ، المراد به شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 15 167، وقال الشيخ يحتاج إلى شروط كما في الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. انظر إلى هذا الكلام الذي يحتاجه كل أحد منا في الدعوة إلى الله. ينبغي لمن أمر بمعروف بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به. هل هذا الذي تأمر الناس به دلت عليه الأدلة؟ ما تأمر الناس بشيء ما دلت عليه الأدلة، وربما أنت تجهل الحكم. لا، لابد أن تكون عالما بما تدعو الناس إليه، هذا هو المعروف ما دلت عليه الأدلة الشرعية، فقيها فيما ينهى عنه، أن هذا منهي عنه شرعا ودلت الأدلة على المنع منه، رفيقا فيما يأمر به. أنت تدعو الناس ما تأمرهم بغلظة، ما تدعوهم بغلظة شدة وقسوة تكون سببا لنفرتهم وبعدهم، فقد قال الله لنبيين كريمين، لكليم موسى عليه الصلاة والسلام وأخي هارون أخي موسى، قال لهما فقولا له، لمن؟ للطاغية المتكبر المدعي الألوهية والربوبية فرعون عليه لعائن الله، يقولان له فقولا له، يقول الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. هذه فائدة الرفق فيما تدعو به، لعله يتذكر ينتفع أو يخشى، يخاف على نفسه عقوبة ما هو فيه. رفيقا فيما يأمر به، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. ما معنى زانة؟ زينة، جملة. حينما تكون مترفقا من الناس في الغالب أنك تجد الاستجابة وتجد القرب منهم والمحبة للخير والمحبة للداعي. انظر لو رأيت إنسانا يشرب بالشمال، أنت على مائدة الطعام ويشرب بالشمال، فلو قلت له ليش تشرب بالشمال هذا لا يجوز لك، هل هناك فرق بين هذا وبين أن تقول له اشرب بالشمال باليمين؟ فالشرب الشمال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لا تنسى لعلك نسيت، وفرق، والمقصود واحد، فرق. ذات مرة كنا في عند بعض القبائل وهناك شيخ القبيلة شرب بالشمال، فقلنا لا تنسى اشرب باليمين، قال جزاك الله خيرا أنا ما أنا ناسي، لكن هذا حكمة، فهمها أن المقصود ما هو ناسي، لكن ربما قلنا لعلك. فالشاهد أن الإنسان إذا ترفق يجد في الغالب وفي الأصل استجابة، وإذا أغلظ في القول نفر الناس وابتعدوا عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبغض التنفير عن الخير ويقول يا أيها الناس قد غضب غضبا شديدا، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، لا تنفر عن الخير، رغب الناس في الخير. وأما من قامت عليه الحجة وعاند وعارض فهذا هو الذي جنى على نفسه، يعامل بحسبه، لكن هذا هو الأصل في ابتدائك للدعوة، ترفق بالناس رفيقا فيما ينهى عنه. انظر إلى وصف معاي بن الحكم السلمي، قال: فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت معلما قط أحسن منه، ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير، قراءة القرآن إلى غير ذلك. فأثر فيه الكلام جدا، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. الذي ما يكون عنده صبر ولا حلم ربما تجاوز. انظر إلى ذاك الذي رأى رجلا بني إسرائيل كل يوم وهو ينهى لا تعصي الله، اترك المعصية، فمن شدة الغضب ما عنده صبر، قال: والله لا يغفر الله لك. الآن تجاوز الحد، هذه غير محمودة، أن الإنسان يتجاوز في ألفاظه، الآن صار هو في خسارة. قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تقول هذا خلاص عاصي لا يمكن أن يهتدي، كل يوم وأنا أنصحه وما يستجيب. يا أخي اصبر اصبر، لعل كلمة تؤثر فيه، لعل موقفا يحصل له فتذكر كلامك. حليما فيما ينهى عنه. قال: فالفقه قبل الأمر، ليعرف المعروف فيأمر به، ويعرف المنكر فينكره. والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود. والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي. إلى هنا انتهى كلامه، ليصبر على أذى المأمور. قال الله تعالى عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. اصبر على ما أصابك، ستجد من الناس من يقول لك أنت متشدد، ويقول لك أنت وأنت، يعني كما قال بعض الناس، رجل شايب كبير في السن محب للسنة، سمع أنه أن التسبيح بعد الصلاة يكون باليمين لا يكون بالشمال، وأنه أفضل، وأنه فرأى رجلا في بعض مساجد صنعاء، قال له: يقولون أن التسبيح باليمين أفضل، وهذا يصرخ بصوت عالي: يا فلان هات الجنبية. قال له: ما تريده؟ قال: نقطع هذه، يعني يقطع يده اليسرى. ما لك؟ قال حرام نسبح بها. وما قال حرام ولا قال له هذا الكلام، ولكن انظر إلى بعض الناس كيف يكون فيه العناد والكبر. يعني أنت تقول له هذه أفضل وهذه كذا وهذه كذا وهذا. قال: وقال المصنف فيه، قال المصنف، من هو المصنف؟ من هو المصنف؟ بلال، الإمام محمد بن عبد الوهاب، في مسائل الباب، مسائل هذه الآية. قال: فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من الفقه. وفيه التنبيه على الإخلاص إلى الله، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا الذي يدعو إلى نفسه لا يكون في دعوته بركة. وأن البصيرة من الفرائض على بصيرة، لا يدعو على جهل. وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، يعني مع المراد به عن التنقص، كما في قوله: وسبحان الله. وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله، تنقصا لله. وفيه إبعاد المسلم عن المشركين، ألا يصير منهم ولو لم يشرك. وما أنا من المشركين، ما أنا منهم، لا في اعتقادهم، ولا أنا منهم أجالسهم، ولا منهم أسكن معهم. ما هو الباب الذي قرأنا بابا التبويب ودليلا واحدا، وهي آية. ما هو يا عبد الرحمن؟ الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. طيب، ما هو الدليل الذي ذكره الآية؟ ها محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.